بسم الله الرحمن الرحيم.
الابتلاء.
يا من تضجر من البلاء، يا من يتغير قلبك عند اول بادرة من محنة، يا من يتزلزل موقفك عند اول عارض من فتنة واختبار، قد ابتلي من هو خير منك.
الانبياء.
اشد الناس بلاء الانبياء، ثم الامثل فالامثل.
احسب الناس ان يتركوا
صلى الله عليه وسلم أسوة؟
رسول الله
وهو الصادق الأمين قبل البعثة بين قومه، كريم ومن نسل كريم ونسب كريم.
رسول الله
يذهب إلى أهل الطائف يدعوه فيردوه ويؤذوه ويغروا به سفهاءه حتى يخلفوه بالحجارة، فيتلو قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم وهو في كل هذا الغرب وفي كل هذه الشدة، ويأتيه رسل الله عز وجل، يأتيه ملك الجبال: يا محمد لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين. يقول لا، لعل الله أن يخرج من أصلابه من يقول لا إله إلا الله يعبد الله لا يشرك به شيئا.
هذا الرسول محمد خير البشر، قد لاق في حياته أزمات، لنا فيه أسوة ومواقف، هي نور لنا في درب الملمات.
أما لك في الكريم ابن الكريم ابن الكريم، في نبي الله يوسف
عليه السلام،
يبتلى بحسد إخوته لا حتى يرموه في الجب معرضا للهلاك والموت.
يوسف عليه السلام
وهو صابر لله تبارك وتعالى، ثم تأخذه السيارة فيبيعوه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين، فيسترق ويستعبد.
يوسف عليه السلام
ثم يبتلى بفتنة النساء، وتتهيأ له امرأة العزيز، قالت هيت لك، قال معاذ الله، ويلجأ إلى الله عز وجل صابرا محتسبا، ثم لا يزال البلاء به وهو ينطق بلسان قلبه ولسان مقاله: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه.
ولنا بيوسف أسوة في صبره، وقد ارتمى في السجن بضع سنين. هون عليك الأمر لا تعبأ به، هون عليك، إن الصعاب تهون بالتهوين. أمس مضى واليوم يسهل بالرضا، وغد ببطن الغيب شبه جنين. لا تيأسن من الزمان وأهله، وتقل مقالة قانط وحزين.
الابتلاء.
فتنة صبرها الامام احمد
ابن حنبل.
يبتلى الامام احمد ويفتن رحمه الله على ان يغير معتقده في كتاب الله تبارك وتعالى، وعلى ان يتكلم بكلام اهل البدع، وهو في ذلك صابر محتسب.
الامام احمد
يحبس ويوضع في رجليه ويديه القيد، ويعذب ويجلد بالصيام، يتعاقبون عليه، ليس واحدا فقط هو الذي يضربه، وانما يتعاقب عليه الجلادون حتى يردوه عن معتقده، وهو في ذلك لا يقول إلا قولة الحق. وأصبر لله عز وجل.
أين الرجال الصادقون؟ أين الملوك العادلون؟ المجاهدون الصادقون، الصابرون الزاهدون. المجاهدون الصادقون، الصابرون الزاهدون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لإخوانكم في تسجيلات مكة للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن يقدم لكم
الابتلاء
لفضيلة الشيخ خالد سقر.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فهي في النار. ثم أما بعد، عباد الله، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: فإن هذه الأمور الثلاثة إنما هي عنوان سعادة العبد في الدنيا وعلامة فلاحه في الآخرة وعليها مدار حياته لا ينفك عنها عبد أبدا. فإن العبد يتقلب بين أطباق ثلاث: الأول نعم من الله تعالى تترادف عليه فقيدها الشكر، والشكر مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في مرضاة وليها ومسديها ومعطيها. فإذا فعل العبد ذلك شكر النعمة مع تقصيره في شكرها. الثاني محن وابتلاءات يبتليه الله عز وجل بها، ففرضه فيها الصبر، والصبر كذلك مبني على ثلاثة أركان: حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية. فالعبد إذا وفق لذلك فشكر نعمة الله عز وجل وصبر على ابتلاء الله تبارك وتعالى له، فإنه بذلك يكون قائما بعبوديته لله عز وجل. فإن لله تبارك وتعالى عبودية على العبد في الضراء، كما أن له عبودية عليه في السراء. فإن الوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، ومباشرة الزوجة الحسناء إعفافا عبودية. وفي نفس الوقت فإن الوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية، وإحصان نفسك عما حرمه الله عز وجل مع قيام الداعي إليه عبودية، لكن شتان ما بين العبوديتين. فمن وفى لله عز وجل بهذه العبودية فهو الذي قال الله جل وعلا فيه: أليس الله بكاف عبده؟ وعلى قدر ما تكون العبودية على قدر ما تكون الكفاية. ثم يكفيك الله عز وجل فلا يجد الشيطان مدخلا يدخل إليك منه، ولا يعرف طريقا يسلكه إليك ليوقعك في معصية الله عز وجل ما دمت على ذلك. فلا ينفذ منك إلا على حين غرة وإلا في وقت غفلة. فإذا ما ارتكب العبد الذنب أخذ الشيطان يقنطه من رحمة الله عز وجل، و
يتوعده ويوعده بأنه لا سبيل له إلى الرجوع إلى الله مرة أخرى حتى يوقعه في اليأس من رحمة الله. فإذا أراد الله جل وعلا بالعبد خيرا فتح له باب التوبة، وهو المقام الثالث الذي يتقلب فيه العبد. فإذا ما أذنب تاب، فيتوب الله جل وعلا عليه ويغفر له. وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد لا يعمل السيئة يدخل بها الجنة، ويعمل الطاعة يدخل بها النار. قيل في تفسير ذلك: إن العبد لا يعمل السيئة، يرتكب الذنب، فلا يزال مشفقا وجلا خائفا منكسرا بين يدي الله عز وجل، ناظرا إلى ذنبه وجنايته، فيورثه ذلك من غفران الله عز وجل ومن رحمة الله تبارك وتعالى به ما يكون سببا لدخوله الجنة. وإن العبد ليعمل الحسنة فلا يزال يراها ويعجب بها ويمن بها على الله تبارك وتعالى، فيورثه ذلك من العجب والاختيال والمن على الله تعالى ما يكون سببا في دخوله النار. عبد الله، إذا علمت ذلك فاعلم أن من الأحوال التي تتقلب فيها في حياتك والتي جعلها ربنا تبارك وتعالى من سننه في هذا الكون إنما هي سنة الابتلاء، الابتلاء والفتنة، ذلك الذي قضاه ربنا جل وعلا على العباد، جعله من سنته في الكون أنه لا بد من ابتلاء، وأن الله جل وعلا لا يترك الناس هملا، وما خلقهم ربنا جل وعلا سدى، بل يختبرهم ويبتليهم ويمتحنهم، كما قال عز من قائل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بل إن ربنا تبارك وتعالى أخبر أنه خلق هذه الدنيا بما فيها فتنة واختبارا وابتلاء للعباد، فقال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. خلق الموت والحياة ليبلوكم اختبارا وابتلاء للعباد، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما من أحد عباد الله ينجو من هذا الاختبار، وما من أحد عباد الله يتركه ربنا تبارك وتعالى بدون ابتلاء ولا فتنة، وإن كان أفضل الخلق، وإن كان محمدا صلى الله عليه وسلم، ما من أحد إلا وهو يبتلى ويختبر. وصدق ربنا جل وعلا يقول، إذ يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يظن الكثير من الناس أنه يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا بدون ابتلاء وبدون اختبار وامتحان، ويأبى الله جل وعلا، يأبى الله عز وجل إلا أن يبتلي الناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. سبحان الله، أنبياء الله عز وجل، عبد الله، أما لك فيهم أسوة؟ يا من تضجر من البلاء، يا من يتغير قلبك عند أول بادرة من محنة، يا من يتزلزل موقفك عند أول عارض من فتنة واختبار، قد ابتلي من هو خير منك. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، هكذا قضى ربنا جل وعلا. فلماذا يبتلين الله؟ قد يتساءل البعض، ولماذا البلاء؟ ما الحكمة من هذه الاختبارات بأنواعها وأشكالها؟ الحكمة عباد الله بينها ربنا جل وعلا بقوله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ولما ذكر ربنا تبارك وتعالى مدافعة المؤمنين مع الكفار قال جل شأنه: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. الله تبارك وتعالى يميز بين الناس ويظهر لهم أحوالهم تلك التي قد يخبئونها، يبتليهم الله عز وجل فيتميز المؤمنون. ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لو أن الناس عاشوا بدون بلاء لعاش الناس كلهم في عافية ظاهرة وفي إيمان يتظاهرون به بعضهم مع بعض، ولما ظهر للناس صدق القلوب ولما بان لهم أي الناس إيمانه بالله عز وجل صادق وأيهم إيمانه مدعى. فالله تبارك وتعالى يظهر هذا في حياة الناس حتى يتبين ذلك الذي يعبد الله عز وجل وتقرب إليه بعبودية السراء فقط، فإذا ما ابتلي بعبودية الضراء أبى أن يكون الله جل وعلا له ربا وإلها، أبى إلا أن يعبد ماله، إلا أن يعبد بدنه وراحته، إلا أن يعبد الدنيا بما فيها من فتن ومغريات. فالله جل وعلا يظهر هذا ويبينه. كذلك عبد الله، فإن ربنا تبارك وتعالى يبتلي عباده المؤمنين محبة لهم، محبة لهم من جهة وتربية لهم من جهة أخرى. فإن الله جل وعلا قد يحب عبدا والعبد عمله قليل، والله جل وعلا يريد أن يرفعه في أعلى عليين، فيبتليه الله جل وعلا حتى يرفع درجاته. يصبر هذا العبد ويحتسب عند الله تبارك وتعالى بلاءه واختباره، والله جل وعلا يجعل هذا كفارة لذنوبه ورفعا لدرجاته، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يسير على الأرض وما عليه خطيئة. الله أكبر. تأمل عبد الله، عندما تصبر على ابتلاء الله عز وجل، تصبر ذلك الصبر الصحيح الذي وصفه لنا ابن القيم رحمه الله: حبس النفس عن التسخط بالمقدور، فأنت ترضى بما قدره الله عز وجل، وحبس اللسان عن الشكوى، لا تشتكي ربك جل وعلا إلى خلقه، لا تشتكي من يرحمك إلى من لا يرحمك، وحبس الجوارح عن المعصية كلطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك. إذا صبرت هذا الصبر لا يزال البلاء بك حتى تسير على الأرض وما عليك خطيئة. وسبحان الله، إلى الذين يضجرون بالبلاء، إلى الذين ينزعجون عند رؤية البلاء وتهتز قلوبهم وتتغير مواقفهم، أقول لك عبد الله: أما لك في أنبياء الله؟ أما لك في الصالحين، في الصحابة؟ أما لك فيهم أسوة؟ أما لك عبد الله في خليل الله إبراهيم أسوة وقدوة ونور تستضيء به عندما دعا إلى الله عز وجل وأبى أن يسير مع قومه فيما كانوا عليه من عبادة الأوثان والأصنام؟ ماذا حدث؟ آذوه وسبوه وشتموه، بل لما يئسوا منه أعدوا له تلك النار العظيمة وكتفوه وقيدوه وألقوه فيها وهو في كل هذا صابر لابتلاء الله عز وجل. وهو خليل الرحمن الذي بمنظورنا نحن يستحق أن يحمل نعله على الرؤوس، يستحق أن لا يترك حتى يطأ الأرض بقدمه، صلوات ربي عليه وعلى نبينا عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكنه ابتلي وأراد الله جل وعلا له الابتلاء حتى يرفع هذه الدرجات، يرفعه هذه الدرجات العظيمة. ثم ابتلاه ربه تبارك وتعالى حتى يصفي قلبه من محبة غيره. عندما رزق بالولد على كبر سنه فإذا بوحي الله جل وعلا يأمره أن يذبح ولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يا الله، يا لها من فتنة وابتلاء، يا لها من شدة. هذا الولد الذي ظللت أحلم به سنين طويلة بعد أن رزقني الله عز وجل به، وبعد أن بلغ معي السعي وبدأت أفرح به، أومر بذبحه بهذه الطريقة الشديدة. إنه الابتلاء، فيصبر لأمر الله عز وجل ويقدم على تنفيذ ما أمره الله تبارك وتعالى به، فيفديه الله عز وجل ويأتي بالفرج عندما يصبر الإنسان لأمر الله. أما لك فيه أسوة عبد الله؟ أما لك في الكريم ابن الكريم ابن الكريم، في نبي الله يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق، أما لك فيه أسوة؟ وهو من هو من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، يبتلى بحسد إخوته له حتى يرموه في الجب معرضا للهلاك والموت، وهو صابر لله تبارك وتعالى. ثم تأخذه السيارة فيبيعوه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين، فيسترق ويستعبد. ثم يبتلى بفتنة النساء وتتهيأ له امرأة العزيز قالت: هيت لك، قال معاذ الله، ويلجأ إلى الله عز وجل صابرا محتسبا. ثم لا يزال البلاء به ويراودونه على معصية الله مع المغريات الكثيرة، وهو ينطق بلسان قلبه ولسان مقاله: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ويبتلى ويصبر على أمر الله ويمكث في السجن سنين عديدة، وهو في كل هذا صابر لابتلاء الله عز وجل. فلما صبر أعلى الله عز وجل مكانه ورفع شأنه وجعل له الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. وكذلك ربنا جل وعلا يجزي المحسنين. أما لك عبد الله في خير الخلق أسوة صلى الله عليه وسلم؟ أما لك يا من تضجر بقليل البلاء، ويا من يتغير قلبك عند أول عارض من فتنة، أما لك في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وهو الصادق الأمين قبل البعثة بين قومه، كريم ومن نسل كريم ونسب كريم صلوات ربي وسلامه عليه، ومع هذا ما منع ذلك الكفار أن يسبوه ويشتموه وأن يتهمه بالكذب وأن يتهمه بأنه ساحر وأنه كاهن وأنه مجنون صلوات ربي وسلامه عليه، حتى أخرجوه من بلده ثم قاتلوه وأدموه حتى شدوا رأسه صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته. ابتلي فصبر لله عز وجل. من هذا؟ إنه خير الخلق، خير من وطئت قدماه الأرض صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يبتليه الله عز وجل، وهو في هذا صابر لأمر الله، ثابت على دينه، يذهب إلى أهل الطائف يدعوهم فيردوه ويؤذوه ويغروا به سفهاءهم حتى يقذفوه بالحجارة فيدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وهو في كل هذا الكرب وفي كل هذه الشدة، ويأتيه رسل الله عز وجل، يأتيه ملك الجبال: يا محمد لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين. يقول: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، يعبد الله لا يشرك به شيئا. صابر لدعوته، يعلم أنه صاحب دعوة وصاحب دين، لا ينظر إلى هذه الدنيا على أنها النهاية، بل يعلم صلوات ربي وسلامه عليه أنها معبر إلى الآخرة. وبهذا يوصي صحابته رضوان الله عليهم، فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب، والغريب عباد الله لا يعبأ بتعب السفر ولا يهتم بلأوائه ولا ينظر أو يتوقف عند نصبه، يعلم أن هذا إنما هو وقت وسرعان ما يزول، وأنه إذا ما رجع إلى دياره الأولى فإنه سيجد الراحة ويستريح من هذا العناء. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. نعم عبد الله، إن منازلك في الجنة، إن منازلك في الجنة عند الله تبارك وتعالى، هذه هي الحياة الباقية. فالله تبارك وتعالى يبتلي العبد ليميز الخبيث من الطيب، يبتلي العبد لكي يظهر صلابة إيمانه، يرفع درجاته ويكفر سيئاته. يبتلي ربنا جل وعلا العبد ليربيه، حتى يتربى العبد على مواجهة الشدائد والصعاب، حتى إذا ما سار في دعوته لدين الله وفي تمسكه بعقيدته الصحيحة فإنه تدرب على البلاء فلا يهتم بما يلاقيه بالله تبارك وتعالى. ولله در من قائل عندما أصيب في يدي قال: وهل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. نعم، ينظرون إلى أي ابتلاء؟ وفي سبيل الله ما لقيتي. نعم، ينظرون إلى أي ابتلاء؟ على أنه لله تبارك وتعالى. صحت نواياهم وصدقت قلوبهم وثبت إيمانهم في قلوبهم فصبروا على ابتلاء الله عز وجل لهم. عبد الله، ألا فاعلم أن البلاء يتنوع، وأنه ما من عبد إلا ويبتلى. فالمؤمن الطائع يبتلى، والمذنب العاصي يبتلى، والمشرك الكافر يبتلى، والناس في الدنيا كلهم في بلاء أبدا، والله ما يستثنى من ذلك أحد. ولكن ربنا تبارك وتعالى أخبرنا أن البلاء أنواع، فقال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وتأمل عبد الله في معنى الفتنة، فإن أصلها من فتن الذهب، وفتن الذهب أن يدخل في الكير إلى النار حتى ينصهر، فينفصل الذهب النقي في جانب والخبث ينفصل في جانب آخر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قد يكون الابتلاء بالشر أي بما هو شر في نظر العبد، كفقد مال أو ولد، كحبس أو تضييق أو ضرب أو قتل أو غير ذلك. وقد يكون الابتلاء بالخير، وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قص لنا قصة ثلاثة ممن كانوا قبلنا، قال: كان ثلاثة ممن كانوا قبلكم أقرع وأبرص وأعمى، قال صلى الله عليه وسلم: فأراد الله أن يبتليهم. سبحان الله، وكأنهم ما كانوا في بلاء، وكأن هذا الذي كانوا فيه واحد أقرع وأبرص وأعمى، فيقول: أراد الله أن يبتليهم. وما هذا الذي كانوا فيه؟ إنما هذا ليتبين لك عبد الله أن البلاء الشديد قد يكون في العطاء لا في المنع، قد يكون في الخير لا في الشر. قد يبتلى العبد بالضراء فيصبر، ثم يبتلى بالسراء فلا يصبر. قال ربنا جل وعلا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأنكم إلينا ترجعون. قد يكون البلاء في الأموال، يعطيك الله عز وجل منها الكثير، ثم ينظر ماذا أنت فاعل، هل ستقوم بحق الله عز وجل فيها؟ هل ستضع هذه الأموال في يديك أم أنك ستضعها في قلبك؟ هل ستتقي الله تبارك وتعالى
فتنفقها فيما أحله الله عز وجل وتعطي حق الفقراء الذي أوجبه الله عليك، أم ماذا أنت فاعل؟ ربنا تبارك وتعالى يبتليك بالمال، وقد يبتليك بالولد، وكما في الحديث الولد ثمرة القلب وإنه لمبخلة مجبلة محزنة. الولد ثمرة القلب، يحبه أبوه ويتمنى لو فداه بالدنيا، لكنه في نفس الوقت فتنة واختبار وابتلاء، وإنه لمبخلة مجبلة محزنة. فهل ستصبر عبد الله لهذه الفتنة، أم أنك ستنساق وراء ولدك فتعصي الله عز وجل من أجله وتغضب الله تبارك وتعالى ابتغاء مرضات ولدك؟ ماذا أنت فاعل؟ وقد تكون الزوجة هي الفتنة، هل ستقيمها على طاعة الله عز وجل، أم أنها هي التي ستقيمك على معصية الله؟ وقد يكون الزوج للمرأة فتنة، ماذا ستفعل إن أرادها على أن تعصي ربها تبارك وتعالى؟ هل ستصبر على هذا البلاء وتثبت وتلجأ إلى الله عز وجل، أم أنها ستعامله بنفس معاملته أو تنساق وراءه؟ الفتن متعددة عباد الله، الفتن متعددة، ولنا كما ذكرت في سلفنا الصالح الأسوة والقدوة في صبرهم وثباتهم على ذلك. حدث ولا حرج عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أتذكرون بلالا عباد الله؟ أتذكرون بلالا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يسحب على رمضاء مكة المحرقة ويوضع الصخر على صدره وهو في ذلك صابر محتسب، يقول أحد 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 أحد، ثم يقول والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لهم منها لقلتها، ويتحمل ذلك في سبيل الله. ولك أن تتذكر خبيب رضي الله عنه وأرضاه، وكان سمين البدن، وكانوا يعذبونه بأن يلقوه عاريا على الجمر الملتهب، فما يطفئ الجمر إلا ما يسيل من جسده، رضي الله عنه وأرضاه. فتنة وابتلاء، فتنة بالشدة، ما ردهم ذلك أبدا عن دين الله عز وجل. فتنة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابة، يقول الصحابي أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تستغفر لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنه قد كان من كان قبلكم كان يؤخذ بالرجل فيحفر له في الأرض ويوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق حتى يقع شقاه ما يرده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. فتنة وابتلاء صبر لها المؤمنون الثابتون الصادقون، فتنة صبر لها الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. لتعلم عبد الله أن الابتلاء قد يأتيك من الكافر، وقد يأتيك من الظالم والجائر، وقد يأتيك ممن هو حبيبك ومعك. يبتلى الإمام أحمد ويفتن رحمه الله على أن يغير معتقده في كتاب الله تبارك وتعالى، وعلى أن يتكلم بكلام أهل البدع، وهو في ذلك صابر محتسب، وهو من هو إمام أهل السنة، هو أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى، الذي سارت بذكره الركبان وبلغ صيته الأقطار في أنحاء الأرض، أحمد إمام أهل السنة، ولا زال كذلك ولا يزال بإذن الله إلى قيام الساعة. يحبس ويعذب ويوضع في رجليه ويديه القيد ويجلد بالسياط، يتعاقبون عليه، ليس واحدا فقط هو الذي يضربه، وإنما يتعاقب عليه الجلادون حتى يردوه عن معتقده، وهو في ذلك لا يقول إلا قولة الحق ويصبر لله عز وجل، ويدعوه من يدعوه إلى أن يترخص، فيقول قولته الشهيرة: إذا سكت العالم تقية والجاهل يجهل، فمتى يعرف الحق؟ يرفض أن يأخذ بالرخصة، يعلم أنه عالم له مكانته، وأن زلة العالم يزل بها عالم. ثم انظر عبد الله إلى هذه الكلمة الجميلة التي سيقت لهذا الإمام العظيم، فإن الله تبارك وتعالى يجعل الروح والرحمة للعبد الذي يصبر على بلاء الله عز وجل. يقول الإمام رحمه الله: جاء رجل ونحن بالرحبة، رحبة دمشق، وهو مقيد مسلسل يساق إلى ولي الأمر حتى يلقى أنواع العذاب. فجاءه ذلك الرجل وقال للركب: أيكم أحمد بن حنبل؟ قالوا: هذا. فقال له: يا أحمد، إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا. قال الإمام: فقوي بها قلبي. سبحان الله، والله ما أحوجنا إلى أن نفهم هذه الكلمة عباد الله. عبد الله، إن يقتلك الحق مت شهيدا. أنت والله ما يضرك أن تبتلى في دين الله، ما يضرك أن تحبس في دين الله، ما يضرك أن تضرب أو تقتل، إذا كان ذلك كله لله عز وجل. إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا، مرفوع الرأس، قد ثبتك الله عز وجل ونصرك. وكان الإمام أحمد يقول لابنه، وقد سمعه يدعو في السحر لأناس بأسمائهم، فسمعه مرة يدعو لأبي الهيثم: اللهم اغفر لأبي الهيثم، اللهم ارحم أبا الهيثم. فقال له: يا أبتي، من أبو الهيثم هذا؟ فقال له: إني عندما كنت في الحبس جاءني رجل فقال: يا أحمد. فرددت عليه: من أنت؟ قال: أنا أبو الهيثم العيار اللص الطرار، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أنني جلدت 80 جلدة بالتفاريق. فاصبر يا أحمد، فإنما هو صوت أو صوتان، ثم بعد ذلك لا تشعر بشيء. قال: فثبت قلبي بهذه الكلمة. لص، لص، اللص الطرار الذي ينشل من جيوب الناس، لكنه علم أن هذا الرجل على الحق، وخشي أن تفتنه فتنة الصوت. قال له: أنا لص وقد ضربت بالتفاريق ضربا مفرقا 80,000 جلدة، يعني طوال عمري وأنا على هذا، وصبرت للباطل، ألا تصبر أنت للحق؟ فثبت الإمام رحمه الله، وظل هو أحمد بن حنبل إلى يومنا هذا يقال إمام أهل السنة. نعم والله، لنا فيهم أسوة، لنا في شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى أسوة، وهو شيخ الإسلام، وهو الذي حمى الله جل وعلا به الدين، وأقام الله عز وجل به السنة في وقت كانت البدعة فاشية ومنتشرة، يحبس ويؤذى ويضرب ويمنع من الإفتاء ومن التدريس. ولما ذهبوا به إلى محبسه في سجن القلعة يقول: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. ما يفعل أعدائي بي؟ قلها عبد الله. ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة وموتي شهادة ونفي سياحة. ماذا يفعلون؟ وكذلك نقول عبد الله: وما يفعل بك أعداؤك إن سجنوك أو ضربوك أو نفوك أو فعلوا بك ما فعلوا؟ أنت جنتك وبستانك إنما هي في مرضات الله عز وجل. ولله در القائل: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. نسأل الله الثبات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، الابتلاء إنما هو قدر الله عز وجل. انتبه عبد الله لهذا الأصل، فإن الأمر، بل قل إن الأمور في هذه الدنيا والله ما تجري إلا بقدر الله عز وجل وقضائه. إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذا كان الأمر كذلك عبد الله، فتذكر قول نبيك صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أقول هذا عباد الله لمن يضعف إيمانه في قلبه، فأظن عند قدوم البلاء أن ردته عن دينه ستنفعه، وأن تقاعسه عن دعوة الله عز وجل ستنجيه، وأن معصيته لله تبارك وتعالى ستبعد عنه يد البلاء. أقول أخطأت عبد الله، بل هو قضاء الله جل وعلا وقدره. سيصيبك والله إن كنت في المسجد أم كنت على المقهى، سيصيبك والله إن كنت داعيا للناس قائما بأمر الله تبارك وتعالى أم كنت سائرا مع أهل المعصية والغفلة. انتبه، الابتلاء قدر لله تبارك وتعالى، ولأن يأتيك قدر الله عز وجل وأنت على الطاعة خير من أن يأتيك وأنت على المعصية. سبحان الله، هل يرد قضاء الله عز وجل أن تترك دينه وأن تترك هدي نبيه صلى الله عليه وسلم؟ والله ما كان ولا يكون. رفعت الأقلام وجفت الصحف، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. عباد الله، ألا فاثبتوا واعلموا أن البلاء سنة الله عز وجل في كونه. موقفك عبد الله من البلاء أنك تصبر فيه لأمر الله تبارك وتعالى، تعلم أن هذا الذي أصابك إنما قدره الله عز وجل لك. كن على أحسن حال يريده الله تبارك وتعالى منك. أنا لا أقول لك عبد الله تمنى البلاء أبدا، فالمؤمن لا يطلب البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، ولكن إذا لقيتم فاثبتوا. أنت عبد الله لا تتمنى البلاء ولا تريده، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي. نحن نرجو العافية من الله تبارك وتعالى، لكن إذا جاءك البلاء كن عندئذ رجلا، كن عندئذ رجلا بحق يرضى عنك الله تبارك وتعالى، وتثبت أن تبتعد عن الأخذ بأسباب البلاء من تصرفات فيها رعونة أو فيها مفاسد كثيرة لا تواجه منافعها، لكنك في ذلك الوقت في نفس الوقت لا تفرط في دينك ولا تفرط في رسالتك التي أمرك الله عز وجل بها، وتعلم أن من كان قبلك ممن هو خير منك قد ابتلي بمثل ابتلائك هذا فصبر. فنتعلم عباد الله كيف نتعامل مع البلاء، وكيف نرفع أيدينا إلى الله تبارك وتعالى أن يصرف عنا البلاء وأن يثبتنا فيه. بل ونتعلم كذلك عباد الله أننا بحاجة إلى أن نعد أنفسنا حتى إذا ما ابتلينا كنا من الصابرين، لأن الكثير من الناس يغفل عن تفقد قلبه لكي يتحمل الفتنة، ويسوف ويمني نفسه أنه سيعد ويجهز فيما بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا التسويف، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال قبل أن تأتيكم هذه الفتن التي هي كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. بادروا قبل أن تأتي هذه الفتن فتشغل الناس عن دينهم. بادروا بالأعمال وبإعداد أنفسكم، إن إقبال الفتن والابتلاءات عباد الله ينبغي أن يكون سببا للزيادة في الطاعة، وينبغي أن يكون سببا للزيادة في ترابط الإخوة بعضهم مع بعض وفي تماسكهم، ينبغي أن يكون سببا في إقبالنا على الله عز وجل وفي زيادة الأعمال والطاعات، لعل الله تبارك وتعالى إن قدر علينا فتنة أو ابتلاء أن يجعلنا فيها من الثابتين الصابرين. عباد الله، ذلك هو الابتلاء، سنة الله عز وجل في الأرض. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم السلامة والعافية، ونسأله جل وعلا إن قدر فتنة أو ابتلاء أن يثبتنا على ديننا. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ثبت أقدامنا وثبت يقيننا وثبت قلوبنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن السماوات والأرض، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تفرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين وفك الأسر عن المأسورين، اللهم فك أسر أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك الأسر عن المأسورين، اللهم فك الأسر عن المأسورين، اللهم اخلفنا واخلفهم في أهلينا وأهليهم بخير ما تخلف به عبادك الصالحين، اللهم ثبت قلوبنا وقلوبهم على الحق، اللهم ثبت قلوبنا وقلوبهم على الحق، اللهم فرج كربنا وكربهم وعجل بالخلاص لنا ولهم، اللهم يا قوي يا متين فرج الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن أمتنا، اللهم وهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل وحزبه، اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل وحزبه، اللهم من روع المسلمين فروعه، اللهم من روع المسلمين فروعه، اللهم من شتت شملهم فشتت شمله، اللهم من مد يده بأذية مسلم فشل يده واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ومن بعد عسر يسرا، اللهم رد غائبنا، اللهم رد غائبنا، اللهم رد غائبنا واهد ضالنا ووفقنا لما يرضيك عنا، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين، وانصر المجاهدين في سبيلك في العراق، وانصر المجاهدين في سبيلك في أفغانستان، وانصر المجاهدين في سبيلك في الشيشان، وانصر المجاهدين في سبيلك في بقاع الأرض كلها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا يا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.